بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث منصور وتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى قوله تعالى: فمثله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح تعالى الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا.
قول معروف. ثم قال تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة.
ثم قال تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي عفو عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف. ألم تسمع قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني أي عن خلقه، حليم أي يحلم.
كيف يكون قول معروف ومغفرة خيرا من صدقة يتبعها أذى، والصدقة التي يتبعها أذى لا خير فيها؟ فيقال هذا من باب إيه؟ أفعل التفضيل على غير بابه. فيكون هذا ما بيفعل التفضيل الذي يرد على غير بابه، خير من صدقة يتبعها أذى، لأن الصدقة التي يتبعها أذى هذه لا خير فيها، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. ولا خير في مستقره. قول معروف أي من كلمة طيبة، ودعاء لمسلم، أمر عفا ونهي عن منكر، إصلاح بين الناس، ومغفرة تجاوز عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقات يتبعها أذى. هذا أفضل لك من تصدق بصدقة وتخرجها من مالك ثم تتبعها بأذى فتبطل وتحبط ثواب تلك الصدقة. نعم.
والله غني أي عن خلقه.
هذا يدل على فضيلة قول المعروف ومغفرة والسماح لمن ظلمك ظلما قوليا أو عمليا إذا كان في ذلك الإصلاح، وفيه أيضا وفيه التحذير من الصدقة التي يتبعها أذى. نعم.
والله غني عن خلقه، حليم أن يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إذاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال ابن مردوية وساق بسنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، في إثبات الكلام له عز وجل. نعم. وإثبات أيضا البصر له سبحانه ولا ينظر إليه. نعم.
وقال ابن مردوية وساق بسنده عن أبي هرير عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه. ثم روى ابن مردوية وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والماء، والمنان بما أعطى.
يبادل هذا على أن هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، ولهذا الثلاثة يختلفون من حديث إلى آخر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف. الحديث الآخر العاق لوالديه مدمن الخمر المنان بما أعطى. نعم.
وقد روى النسائي
كذلك لا يدخل الجنة هنا عاق ولا منان ولا مدمن الخمر ولا مكذب بقدر. وكذلك لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فكل هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فلا تعارض بين هذه الأخبار. نعم.
وقد روى النسائي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن عتاب عن فصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قولهم. وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد وعن أبي هريرة نحوهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى.
أنت قد تثاب على الصدقة ثم إذا حصل من بعد ذلك فإن خطيئة هذا المن تحبط ثواب ماذا؟ الصدقة. نعم.
ثم قال تعالى: كالذي ينفق ما له رئاء الناس.
الله قال لا تبطلوا، فدل هذا على أن المن يبطل ثواب الصدقة، فخطيئة المن أعظم من ثواب الصدقة. نعم.
ثم قال تعالى: كالذي ينفق ما له رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من رأى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه.
بدل عندنا رياء، والرياء إنما يكون أثناء العمل، يتصدق رياء. طيب والمن؟ والمن هو أن يمن بها بعد الصدق، بعدها يمن بها. نعم.
ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من رأى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدحة الناس له، أو مدحة الناس له، أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثلا لذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى. فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانه، فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله.
فعندنا صخر أملس، صخر أملس هذا صفوان، ثم نزل عليه وعليه تراب، فنزل مطر شديد فأذهب إيه هذا التراب وعاد صخرا أملس لا أثر عليه. كذلك الصدقة التي فيها المن، فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كل مثل الإيه المن بالصدق، فإنه يذهب بالأجر كل، فنعتبر أن الأجر يساوي التراب، فنزل عليه الوابل المن فأذهب هذا التراب فلم يبق شيء منهم. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم.
قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير.
نعم.
وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم.
ذكر الله عملين وذكر الله مثالين، ذكر الله عملين ومثلين. أما العمل الأول فرجل يتصدق بصدقة ثم يمن بها. طيب مثله، مثل صفوان صخر أملس عليه تراب، نزل وابل فأذهب بهذا التراب فعاد فتركه صلدا، أي صلبا أملس لا شيء عليه. فتأتي يأتي المن هذا فيحبط ماذا؟ أجر العمل. فالإنسان يحذر من هذا يا إخوان، أن يتصدق على أحد أو أنه يعمل له عمل خير ثم يعود يمن به عليه، هنا قد أحبط عمله وأذهب ما كان له من أجر، كما يذهب الوابل التراب الذي يكون على الصخرة. طيب أما العمل الثاني فهو عمل من ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا مثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. نعم.
وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابهم. قال الشعبي: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا. وكذا قال قتاده وأبو صالح وابن زيد، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون، أين يضعون صدقاتهم. وقوله تعالى: كمثل جنة بربوة.
وكل هذه معاني صحيحة. فتثبيتا من أنفسهم يعني تصديقا ويقينا، يعني اختيار أين يضعون صدقاتهم ومواضع وضع الصدقات، كل هذا يدخل في أفراد هذا المعنى. نعم.
وقوله: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض. وزاد ابن عباس: والضحاك، وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات بضم الراء، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء، ويذكر أنها قراءة ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني مثلثة الراء. نعم. ضم الراء ربوة، وفتح الراء ربوة، وكسر الراء ربوة، يعني مثلثة الراء. نعم.
وقوله تعالى: أصابها
أنها المكان المرتفع، المكان المرتفع، كانت جنة بربوة بستان بمكان مرتفع من الأرض. ومن هنا كان من أقوال بعض أهل العلم أن الجنة وعدها أو التي كان فيها آدم ليست في الأرض ولا في السماء، ليست هي جنة الخلد وليست هي في الأرض، إنما في مكان مرتفع. وهذا القول طبعا ضعيف. نعم.
قوله تعالى: أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها ضعفين، أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك: هو الرذاذ، وهو اللين من المطر،
اللين
من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء.
هذه الجنة التي هي بربوة بمكان مرتفع، هذه الجنة إن أصابها وابل آتت كلها ضعفين، إن أصابها مطر شديد أنبتت عشبها وأنبتت ثمرتها ضعفين، وإن لم يصبها وابل إذا ما في مطر فلارتفاعها يأتيها الطل وهو الرذاذ، فيحصل بذلك أيضا نفع ونضارة، فهي مستفيدة على كل حال. إن نزل بها مطر حصل خير كثير، ولم ينزل بها مطر حصل طل، ولهذا هي مستفيدة بكل حال. كذلك عمل المؤمن فإنه لا يبور أبدا، بل يتقبله الله عز وجل ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. كذلك عمل المؤمن، عمل المؤمن مثلا طارة يؤتي أجره ضعفين، طارة يكون أقل من ذلك، المهم أنه على كل الأحوال عمل لا يبور ولا ينتهي. وذلك كله راجع إلى ماذا؟ إلى الإخلاص وعدم المن بالصدقة وعدم المن بالعمل. نعم. ومثل يا أخواني الإنسان مثلا يعلم العلم ويدعو ثم يعود متى يقول أنا وأنا وأنا فعلت على وجه الفخرة وعلى وجه طلب المحمدة والثناء والثناء. لكن لو كان على وجه ترجمة لو كان على وجه حاجة رد إشكالية مثلا لو كان على هذا الوجه لا بأس ولا حرج. نعم كما قال عثمان رضي الله عنه لمن أتى يريد قتله فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا ألم يقل النبي كذا ألم يقل النبي كذا. يعني يريد أن يرجعهم عما هم عليه ويبين فضله لهم لعلهم يرجعون عن هذه الإرادة السيئة. نعم إذا تعلق هذا عند القضاء يعني إذا تعلق هذا بإنكار يعني مثلا زوجة تقول زوج ما أطعمني وما كان يأتي لي بشيء وما كان كذا فيقول أنا لقد كنت أتيك بكذا وكذا 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 إلى آخره. الأخ مثلا يقول منذ أن مات أبي وأنت ما أنفقت علي ولا قرشا واحدا فيقول أنا ما أنفقت علي قرشا أنا كنت أفعل معك كيت وكيت وكيت وكيت. فإذا كان هذا في هذا الباب لا بأس. يعني إذا تعلقت مصلحة شرعية ولا وليس القصد هو أن الإنسان يفتخر ويعجب ويريد ثناء ومدحا فلا إشكال في ذلك فلا إشكال في ذلك. حتى في باب العلم يعني قد يقال لواحد أنت ما تعلمت ولا درست عند المشايخ وأنت كذاب أصلا أنت كذا أنت كذا. فإذا رد ذلك عن نفسه بذكر ما كان يحصل منه فإن هذا لا بأس به فإن هذا لا بأس به. نعم
قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
نعم هذا البيان العظيم من الله عز وجل. فالله عز وجل يبين بفضيلة الثواب ويبين بضرب المثال حتى تتضح المعاني للناس وحتى تفهم. ولهذا القرآن كتاب هداية بيّن الله عز وجل لك خطورة المن بالصدقة بعد أن تصدق وأيضا فضيلة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالصدقة. ضرب له هذه مثالا وضرب له هذه مثالا حتى يقرب المعنى إليك لأن الأمثال لها غاية عظيمة في تثبيت المعاني في القلوب وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله عز وجل يضرب الأمثال لينتفع بها المؤمنون. ولهذا الأمثال مهمة جدا في القرآن وفي السنة أن تقف عندها لأنها تصور المعاني في صور محسوسة لا يتنازع فيها العقلاء فتكون الأمثال من الأدلة العقلية من الأدلة العقلية. ألا تنظر إلى جنة بمكان مرتفع كيف يكون ثمارها؟ ألا تنظر إلى صخرة ملساء عليها شيء من التراب فإذا نزل المطر أذهب بذلك؟ ألا تنظر إلى الصخرة بعد المطر؟ فهذه من الأدلة العقلية ومن الأدلة الحسية التي يتصور الإنسان بها المعاني. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه المعاني كثيرا ولهذا يا أخواني نأخذ من هذا بعدا مهما جدا في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أن الإنسان لا ينظر إلى انتقاد بعض الناس. قد يقول يا أخي إحنا خلاص عرفنا الكلام ده يعني انتم ما عندكم الا البدوي الحسين الكلام في الصورات ما فيش خروج ما فيش جماعات ما فيش حاجه يا اخي تانية. عايزين الصحابه يا اخي عايزين يا اخي الكلام في ترقيق القلوب في كذا وكذا بلك ليس الشأن ان تعرف انما الشأن ان تعمل. صحيح نزهينا في الكلام في الخروج على السلاطين. السؤال بقى انت الان تعتقد ايه؟ اعتقد برضو الخروج على السلاطين ما فيش فايده واخد بالك ما فيش الكلام في الجامعات. طب وانت تعتقد ايه؟ يعني فهمت هذا الكلام وطبقته؟ لا الجامعات طيبة ما في اشكال اذن سنبقى معك لكن اذا فهمت وتصورت وعملت وكذا وكذا يبقى بعض الناس قد يكون في قلبه مرض فلا يريد ان يسمع هذه الاشياء. ليس معناه عايز الصحابة. طب خذ الصحابة هنكلم لك الصحاب اجتماع الصحاب عدم تفرق الصحاب عدم تنازع الصحاب منهج الصحابة منهج واحد
الصحابة لم يكن عندهم حزبيات، الصحابة يسمعون لولاة الأمور، الصحابة سمعوا وأطاعوا الحجاج بن يوسف ولم يخرجوا عليه، الصحابة لم يخرجوا على يزيد بن معاوية برضو تاني يجيب لي الصحابة وكذا. أيوه عايز إيه تاني؟ لا أنا عايز يعني حاجات كده ترقق القلب مواعب، خلاص المواعب، خف ربك، تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اجعل بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين عذاب الله وقاية، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن النواهي العظيمة الشرك، فلا تدعو بدويا ولا تدعو حسينا ولا تمزق أمة تاني برضه تجيب لي آه نعم وانت فكر ايه ما هكذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكرر المعاني الأصيلة هذه في القرآن كثيرا ويدلل عليه بالأمثال والقصص وبيان العاقبة في الآخرة، يكرر هذا. فالإنسان لا يمل يا أخواني من تكرار هذه المعاني لأن هذه طريقة القرآن. كم مرة أمر الله بالتوحيد في القرآن؟ قل كم مرة ما أمر الله بالتوحيد؟ التوحيد من أول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لله توحيد ألوهية، رب العالمين ربوبية وأسماء وصفات الله الرب. طب آخر سورة قل أعوذ برب الناس، توحيد ربوبية، مالك الناس ربوبية وأسماء وصفات، إله الناس ألوهية وأسماء وصفات. يبقى إذن من أول الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا كله توحيد لله سبحانه وتعالى. وكل آية في القرآن هي آية إذا ماذا التوحيد. فالإنسان لا يضيق صدره إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الأولياء اشمأزت نفوسهم، لا إذا ذكر الله وحده اشمأزت النفوس، وإذا ذكر هذه الأنداد استبشرت. إنما الإنسان لا يمل من تكرار هذه الأصول، التوحيد، السنة، الاتباع، الاجتماع، معالي الأمور هذه مع الأخلاق مع المواعظ، كل شيء يدور في فلك، لكن كل ينطلق من مشكات ماذا؟ من مشكات الاتباع. ما هو لن يرق قلبك إلا باتباع، لن يصح عملك وعبادتك إلا باتباع، لن تصح عقيدتك إلا باتباع. يبقى لما نرجعك إلى الاتباع، نرجعك إلى التوحيد، فإننا نرجعك إلى الأصول العظيمة. فالله عز وجل يبين الأمر ويضرب عليه الأمثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، كل دي أمثلة للشرك والتوحيد. إذا حينما يكون الموضوع مهما فالله عز وجل يضرب له الأمثال ويبين العواقب وينقل الأقوال حتى يثبت المعنى في القلوب. فليس المعنى أن تعد آذان مراد الألفاظ وفهم الخطاب وفقط، إنما المراد من ذلك أن يفهم الإنسان الحجة وأن يتضح للإنسان حقيقة الأمر فينقلب عاملا. فمن لم يعمل عاد ذلك إلى تعطل جوارحه عن الانتفاع. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني الفقه الذي يقود الانقياد، وإلا هم يفقهون الخطاب والمعاني. ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني بصر اتباع، وإلا عندهم بصر نظر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولهم أذان لا يسمعون بها، أي سماع استجابة وليس سماع أذن حسي. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، إنك لا تسمع الموتى. يبقى المراد ماذا؟ المراد الفقه اللي بيسر الانقياد والسمع والبصر، ليس المراد فقه معنى سماع أذن، لا. ما لم تصل إلى هذه الدرجة فسنكرر ثم نكرر ثم نكرر معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. احنا ما عندناش موضوعات تانية يا اخوان، ما عندناش موضوعات تانية، هنكلمك في الطلاق ونربطه لك بالتوحيد والاتباع والسنة. ما انت ما تقول انت طالق طالق طالق، ما هو ده ليه؟ لأنك لم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والطلاق ثلاثا بلفظ واحدة ليس عليه عمل النبي، هذا باطل مردود. أو تطلق في حيض أو طهر جمعت فيه فإن هذا أيضا يخالف ما كان عليه النبي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مثل الاتباع والتوحيد مثل أصل الشجرة جذع الشجرة، ثم مثل هذه الأعمال الأخرى كالأوراق والأغصان إنما لابد من تثبيت الشجرة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لهذا يا إخواني احذروا احذروا أن يماشي الواحد الناس فيترك طريقة القرآن والسنة في عرض هذا الدين. إنما نتبع طريقة القرآن. القرآن ما فتئ أن يذكر أقسام الناس في كل القرآن. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الذين كفروا سواء عليهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. لابد يا إخواني تمييز الناس. انما يقول لك ما تتكلمش في الجماعات احنا زينا من الكلام في الجماعات والكلام في الفرق زهقت. انت تبع مين؟ انت تبع من؟ تبع من؟ لو فهمت القران اذا انت مللت من القران. ما هذه طريقه القران تقسيم وبيان احوال الناس. كلام في التوحيد، كلام في السنه، كلام في اتباع، كلام في القصص. فكل ذلك يدور في فلك ايه؟ في فلك. وهل اضر الامه الا لما حرمت الكلام في الاصول ولم تثبت الأصول عندها؟ ثم كل المشايخ اللي تشوفهم دول كله بيقول كله خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف. لكن ايه هو اتباع من سلف؟ ايه هو ابتداع من خالف؟ ما عرفتونا اياه. فبقيت عمومات. يبقى الاخ دقنه كده ومكسر ثيابه وايوه انا سلفي، الشيخ ده سلفي مش اخواني، وهو لا يدري الفرق بين السلفية والاخوان. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من ايه؟ من خالف. ما عرفه اتباع من سلف ولا عرفه ابتداع من خلف. ولو عرفه اتباع من سلف وابتداع من خلف لعرفنا من السلفي بحق. لكن كل المشايخ دول، هو في حد بيمكن في في في, في كل الملتحين في مصر ان حسن ده سلفي وان يعقوب ده سلفي وان ده سلفي؟ كل ما كله سلفي عند الناس. ليه؟ لان الناس فاهموا ان السلفيه كله خير في اتباع من سلف، ان السلفيه الصحابه وكذا اتباع للصحابه ضمنيا، ان السلفية ابن تيمية واحمد ابن حنبل كده بعمومات. لكن ايه كلام ابن تيمية؟ ايه منهج ابن تيمية؟ اذا كان الرجل بيقولك انا الحمد لله يعني لما ابتعدنا عن الدعوة والانسان بدأ يعيش مع القرآن تبين له معاني، وتعرفين القلب بيبقى يقصو بيحصل بقى في مجال الدعوة مش عارف ايه وايه وايه، زي ابن تيمية لما ترك لما سجن وبدأ يخلو بالقرآن بدأ يظهر له معاني، لان الردود بتسود القلب. يتكلم في ما لا يحسنه، في ما لا يحسنه. اولا هي ايه دعوة اللي انت كنت عندك مشغول بيها؟ ايه هي ايه دعوة ايه؟ دعوة ايه اللي انت كنت مشغول بيها اصلا؟ اي دعوة سلفية كنت تنتقل من كتاب الى كتاب، من فن الى فن، من اصل الى اصل، من نور الى نور، من هداية الى هداية؟ هذا واحد. اتنين، ما تقولنا ايه اللي تبين لك الان؟ ايه المعاني الجميلة اللي تبينت لك الان؟ كانت الدعوة تحجبها، وهل تبين معان على وجه الحقيقة إلى في مجال الدعوة والعمل الدعوي والارتباط بكتب أهل العلم تزداد نورا على نور مع كل آيات تفسر، مع كل حديث يعرف معناه، مع كل إمام تطلع على خبره، مع كل اعتقاد يصفو لك؟ وهل شيخ الإسلام سود قلبه الردود على أهل البدع وهو يرد عليهم إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة؟ أين جنة صدر اللي في صدر شيخ الإسلام؟ إن جنة الحق والبصيرة حين ميز للناس آخر من آخر كتب شيخ الإسلام التي ألف في سجنه، في سجنه كتاب اسمه الفرقان بين الحق والبطلان، غير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. آخر ما ألف في السجن. والله العظيم يا إخواني مساكين، والله مساكين، والله مساكين، ما يدرون ما يتكلمون به. شيخ الإسلام لما ابتعد، وشيخ الإسلام خد أجازة، شيخ الإسلام قال وداعا للروافض، وداعا للصوفية، وداعا لأهل الأهواء والبدع. الفرقان بين الحق والبطلان. هذا خرج لشيخ الإسلام من سجنته الأخيرة. فطريقة القرآن عظيمة. شوف لا تمن، وهذه سبحان الله، شوف طريقة ابن باز كان دائما في كل مواعظه ربط بهذه الكليات والمؤمنون والمؤمنات، يدرس كده يعطي موعظة قبل الدرس بعد المغرب. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض أمر المعروف ونهى عن المنكر، ويعلق على الآيات.
مرة أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثلة نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مرة ثانية اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكان العثيمين كثيرا ما أيضا يكثر التذكرة بمثل هذا حتى في المواعظ كليات واتباع وخبا. فالواجب كان دائما الشيخ ابن باز فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعلم كلام واضح كلام على طريقة الأنبياء. ما هو النبي لما قال الله في حديث الأمراض بن سرية كأنما عسل مودع يا رسول الله كأنها موعظة مودع فيه فأوصنا. فماذا قال النبي؟ قال خطبة ساعة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبده وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث بالله عليك هات معنى واحدا غادره النبي في هذه الموعظة التي هي دقيقة أو دقيقتان. فلا بد يا أخواني ما نمل. والذي يشكو لا عبرة به لا عبرة به. الناس يريدون حلويات ترفيهات خطبة بلا وقفات خطبة بلا وضع لقطع الحروف خطبة لا تغضب أحدا. فاحذر أن تتكلم في ربا وعندك مرابي في الزنا وعندك في تبرج وعندك في جماعات وعندك في أحزاب وعندك في احذر لأن هذا يغضب الناس للأسف. فتكون خطبتنا طب من كيف خلاص خطبة فرد الحطاح المنبر ونشغل المسجل وخلاص ما ينفعش. إنما الخطبة هذه مواعظ للناس تعليم للناس فقه للناس أن يتعلموا دينهم. فالله عز وجل يضرب للمعاني هذه الأمثال العظيمة حتى يتصور الإنسان ولا يكون في لبس من ذلك. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ جميع العقلاء سيقولون لا يستويان. كذلك أيضا أنت على ما تترك عبادة الله سبحانه وتعالى وتفرد الله عز وجل بالعبادة وتجعل من عبادتك نصيب لفلان ونصيب لعلان ونصيب لكذا ونصيب لكذا أنت عبد مشرك عبد عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا لست عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال البخاري عند تفسير هذه الآية قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال فقولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا بعمل فقال
لعمل. مثلا لعمل
نعم. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد بن الأعور عن محمد الأعور عن ابن جريج فذكره وهو من أفراد البخاري رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه
لأنه أحرق بمعصيه. هذا أيضا قريب من مثل المن فمن بالصدقة فأبطل أجره. نعم.
وخانه أحوج ما كان إليه ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حاله. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب الله له مثلا حسنا وكل أمثاله حسن.
قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يقول ضيعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عنده نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده
راح البستان ولا عنده قوة هو يعمل لأنه ضعيف ولا عنده أولاد لأنه ذرية ضعفاء انتهت المسألة. طيب ما كان عندك البستان؟ كان عندك البستان كان يمكن أن تنتفع به ولكن احترق البستان فأراد أن يعود وأراد كذا ما عنده شيء لا عنده قوة يعمل ولا عنده أولاد يعينون. نعم.
ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند
وهذا إنما يظهر في الآخرة. نعم.
وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته وهكذا. نعم.
فإذا لقي الله عز وجل بأعمال هذه وكان له بستان وكذا لا ما وجد شيئا لأنه حرقها بما كان من من وبما كان من معاصي ولا يستطيع أن يعمل شيئا لهم في دار الآخرة. مثل الرجل الضعيف الاحتراق بستانه وهو ضعيف لم يعد قادرا على أن يعيد هذا البستان لضعفه ولا عنده أولاد يقومون بالعمل لأن ذريته ضعفاء. نعم.
وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري.
يقول في الحاشية ضعيف جدا.
ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
إذا الإنسان مطالب بشيء قبل العمل وبشيء أثناء العمل وبشيء بعد العمل، أما قبل العمل يسأل الله عز وجل أن يقوم به وأن يقرأ عن العمل هذا وأن يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينوي به خيرا وأن يقصد نيات متعددة في هذا على حسب قبل العمل يتحرك طلبا للأجل، وأثناء العمل لابد أن يتقن العمل أيضا من جهة المتابعة وأن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وبعد العمل أن يحمد الله على أن أقدره على هذا العمل وأن يشكر الله أن أقدره على هذا العمل ويبتعد عن أسباب إبطاله، فإن العمل قد يتم ومع ذلك يوجد أسباب تبطل هذا العمل. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، إلى قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هاهنا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي والسدي: من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه.
وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على زكاة عروض التجارة من طيبات ما كسبتم. قال علي والسدي يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. ولأن عروض التجارة أموال فإن وجبت الزكاة في الأموال غير النامية الأموال الموجودة المودعة في البيوت فلأن تجب فيما قبل النماء وما زاد بالأرباح من باب أولى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه.
المال
ودليل. نعم. فإن الله طيب.
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون.
ولستم بآخذيه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تخرجون أشياء لو أعطيت لكم ما أخذتموها إلا أن تغفلوا وتأخذوا أمركم إلى الله. فعلام إذن، لكن خذ الطيب، والطيب المراد به هنا من وسط ما عندك، كان عندك كله جيد أخرج جيد، إن كان هذا ابتليت بالرداءة فأخرج منه، كان بعضه طيبا وبعضه رديئا فأخرج ما يوازي الطيب والرديء، يعني من جنس ما عندك صفة. نعم.
قال وقيل معناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، والصحيح القول الأول.
قال في الحاشية هذا ضعيف. نعم.
قال ابن جرير
كانت معاني صحيح. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية، قال نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جزاز النخل أخرجت من حيطانها البصر فعلقوها على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله في أقناء البصر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فيسقط منه البصر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتون بالقنو فيه الحشف والشيص فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده.
طيب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحد المغيرة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وقال الإمام أحمد
نعم يعني حول هذا المعنى، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالحافظ ابن كثير ذكر قولين في هذا، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون اللي هو الرديء، لا تيمموا الخبيث اللي هو لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا للحرام، وقال الصحيح القول الأول ولا مانع من دخول كما قلنا هذه في أفراد المعنى، أي كما أنه أيضا وان كان المعنى المراد أصالة لا تدخلوا الرديء في هذا، لكن ايضا الكسب الحرام هذا خبيث، ولا تمام الخبيث من تنفقون، كالذي مثلا يضع ماله في البنوك الربوية ويأخذ بالأرباح ويتصدق به، فلا تيمم الخبيث من تنفقون، إنما تصدق من حر مالك من المال الطيب، فهذا يصح إدخاله أيضا في الآية من جهة المعنى. طيب، قال وعلم الله وقوله وعلم الله غني حميد،
أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا أن يساوي الغني بالفقير، كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
نعم، فالله غني عن صدقاتنا، ولكن العبد هو الذي يحتاج إلى صدقته، بمعنى أنه يحتاج إلى أجرها، والله يثيب، فالصدقة تصل إلى الفقير والله يثيبك عليها، لكن الله ما أخذ شيئا، فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على تلك النفقات ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أن الجميع بخلوا لما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء، لأن ملك الله عز وجل قائم. نعم،
وقوله تعالى
وأنتم وأموالكم ملك لله سبحانه. نعم،
وقوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.
وللشيطان لمة بابن آدم تناسب المقام عند كل عمل، إن جئت للنفقة كانت لمته أنه يعدك الفقر، تنفق وأولادك وأولادك ماذا تترك لأولادك سيضيعون كذا وكذا، إذا كان عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت لمة الشيطان تأمر وتنهى والناس قد يتركونك والناس كذا وقد تعرض نفسك للضرر فيضيع أولادك وأبناؤك، وإذا جاءت المرأة لتتحجب جاءت لمة الشيطان وجمالك ومن يتزوجك، لو وضعت هذا الغطاء على وجهك فمن يتزوجك وكذا. طيب، وإذا كان عند إيذاء أحد لك وأنت قادر على أن تأخذ حقك بيديك يأتيك، إذا أردت أن تصبر يأتيك يقول سيقال إنك ضعيف الناس ستتطاولون عليك بعد ذلك خذ حقك بيديك، إذن للشيطان لمة عند كل فعل تناسب الإيه؟ الفعل، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبل الشيطان وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فسبل الشيطان كثيرة، سبل الشيطان كثيرة. نعم،
قال وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن هناد بن السري وأخرجه ابن حبان ابن السري وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى.
ومعنى قوله الشيطان يعدكم الفقر،
ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم.
وهذا أعظم ما يكون من رد على الشيطان إذا جاءك يعدك الفقر، فإذا جاءك يعدك الفقر وأولادي وأموالي تذكر عيدة الله عز وجل لك بالثواب والخلف، فأنت بين عيدتين الآن، الشيطان الذي يعدك الفقر والرحمن
الذي يعدك الفضل منه، فيا ترى ستستجيب لمن؟ فالإنسان على حسب إيمانه. هذا إذا كنت تنفق من حر مالك، فالشيطان يفعل هذا، ومع ذلك صعب أن تتجاوز الشيطان وأن تتخطى هذا. ولهذا النفقة في سبيل الله دليل رغبة في الخير، دليل حياة القلب، دليل التعلق بما عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشيطان يصعب على الإنسان التخلص من مال الحرام وليس ماله، يعني واحد يضع ماله في البنك الربوي، حط مثلا 500,000، طلع له كم دلوقتي؟ طلع له مثلا وليكن 50,000 ولا 100,000 مثلا، يعني أو مبلغ من المبالغ مثلا، عشان تقول له تخلص من هذا بيبقى صعب، مع أنه ليس ماله أصلا ولم يتعب فيه ولم يتاجر فيه، صعب أن يتخلص. ولا يسمى صدقة، يسمى تخلصا، ولا شك أنه يؤجر على هذا التخلص إذا كان لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه انتصار على النفس وإظهار لخوف الرب وطمع فيما عند الله من الخلف. ومع ذلك الشيطان يأتيك. طيب لا تسأل المشايخ، لا تسأل أهل العلم، خلاص اللي فات ألا غفور رحيم، وبعدين يفتح باب التأويلات، أصل المسألة دي كان عزغي فيها كذا، أصل هذه أنا ما كنت أعرفها، أصل هذا يستحق، أصل هذا. المهم يحاول أن يأتيك بجميع أبواب التأويل بحيث لا يبقى درهم محرم في يديك، يفهمك هذا وهو حرام بين واضح. نعم.
وقوله تعالى
مسالك الشيطان، فإن أعظم شيء يؤثر في الشيطان الرغبة في الخير والتحرك له. ولهذا لم يرى الشيطان في يوم أدحر منه في يوم عرفة، لكثرة العباد ولكثرة الدعوات والاجتماع المسلمين في صف في عرصات واحدة بزي واحد وعلى نسق واحد، لا شك هذا. ولهذا لما رأى الشيطان الصحابة في قوة الإسلام يئس أن يعبد بهذه الأرض. نعم.
وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما،
الشيطان عندي لا أدري، طالب علم لا أدري، لا أدري، لا لا أدري، ليه لا أدري؟ تدري وخلاص، أو بلاش تقول لا أدري، قول انتهى الدرس خلاص يا جماعة المستعجل، خلاص غدا غدا غدا. ايه يعني ما, ما, ما يعيبك في لا أدري؟ فالشيطان له لما عند كل موقف، عند كل موقف. ففعل الخير صعب على الشيطان، لهذا يصدك عنه. نعم.
وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحكمة القرآن، يعني تفسيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قد قرأه البر والفاجر، رواه ابن مرضوية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني بالحكمة الإصابة في القول. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء، ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالية الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مرضوية من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم. وقال أبو مالك الحكمة السنة. وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل. قال مالك وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها
ضعيفا
في أمر دنياه، عالما بأمر دينه، بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة، والرسالة أخص. ولكن
نعم، يعني كل هذه المعاني داخل في معنى الحكمة، وكلها كما قلنا معاني لا تتعارض،
فطالما أن المعنى صحيح فأنا أدخل في الآية. نعم.
ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، كما جاء في الأحاديث: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه.
قال في الحاشية هذا ضعيف.
نعم. رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر قولهم. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد به. وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام.
نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عندما أنفقت.